العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. ننتقل إلى معاملة مهمة من المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية. ذكرنا في دروس سابقة أن أموال المصرف تتكون عبر قناتين. القناة الأولى هي أموال المساهمين، والقناة الثانية هي أموال المودعين. إذا تتجمع هذه الأموال لدى المصرف الإسلامي ويعطي المصرف المودعين الأرباح، وكذلك يحصل المساهمون على الأرباح. فالسؤال هنا، من أين تحصل المصارف على الأرباح؟ الجواب، إنها توظف هذه الأموال في عقود المعاملات الشرعية، وفق عقود المعاملات الشرعية. وهذه العقود كثيرة، منها بيع المرابحة، منها السلم، منها الاستصناع، منها الإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما هو معروف في عقود المعاملات المالية. والحقيقة أغلب عقد يتم تفعيل الاستثمار من خلاله هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتكاد بعض المصارف تصل نسبة التمويل عبر هذا العقد عندها إلى 90% تقريبا أو أكثر من ذلك لدى بعض المصارف. والسبب في هذا هو أن بيع المرابحة قليل المخاطر، نظرا لقلة المخاطر، لا نقول المخاطر معدومة، توجد مخاطر ولكنها أقل بالمقارنة في المضاربة مثلا أو المشاركة. إذا أردنا أن نقارن بين التمويل عن طريق المرابحة والتمويل عن طريق المضاربة أو الشركة، نجد أنه في الشركة أو في المضاربة يد العامل يد أمانة، يعني إذا دفع المصرف الأموال لمن يستثمر هذا المال من الصناعيين والتجار وغيرهم، يد هذا الذي يأخذ المال هي يد أمانة، وصاحب يد الأمانة لا يضمن إلا في حالتين. إذا الخسارة لا يضمنها، الخسارة تكون على رب المال، ولكن يضمن في حال التقصير أو التعدي. ونظرا لقلة الأمانة عند بعض الناس، والمصارف تتحوط في هذا المجال ولا تدفع الأموال، إذ ربما يحدث تقصير أو تعدي ولا يستطيع المصرف إثباته، ومن ثم فالمخاطرة هنا قائمة، إذ قد يفنى المال بالكامل ويهلك هذا المال ليد بسبب يد العامل، وإثباته فيه صعوبة، ومن ثم المخاطرة كبيرة هنا. أما في بيع المرابحة فإنه عقد يتم في فترة وجيزة، المصرف يشتري السلع أيا كانت السلعة، فبيع المرابحة ينقل ملكية السلع، العروض، السلع، البضائع، أيا كانت هذه العروض، من شخص إلى شخص آخر، فتتم عملية البيع في وقت قصير. وبنفس الوقت عندما يشتري المصرف يشتري من المورد ثم يبيع مرابحة للعميل للمتعامل، وإذا باعه تبقى العلاقة علاقة مديونية، بمعنى أن الربح مباشرة يتحقق، الربح يتحقق مباشرة، محسوب هو حساب نظري ويتم تسديده على أقساط، فاحتمال الخسارة هنا غير موجود، بالعكس الربح هنا مضمون. ولكن احتمالات الخسارة من أين تحدث؟ ربما لا يسدد المدين الدين، هنا المصارف تطالب بالضمانات وتفعل هذه الضمانات، وبعضهم يستشكل يعني كثرة الضمانات في المصارف الإسلامية، والحقيقة المبرر لها هو هذا، المبرر لها هو حتى إذا ماطل المدين في السداد فإنه يتم تفعيل الضمانات. ما معنى بيع المرابحة؟ إذن ستكون هذه المحاضرة إن شاء الله والمحاضرة القادمة أيضا إن شاء الله عن بيع المرابحة. ما تعريف بيع المرابحة؟ بيع المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم. إذن بيع السلعة بنفس الثمن الأول أو بمثل الثمن الأول يضاف له ربح معلوم، يضاف له ربح معلوم، وقد يكون هذا الربح معلوما بالمقدار مبلغ مقطوع، وقد يكون هذا الربح معلوم عن طريق النسبة المئوية. مثال على ذلك، المصرف يريد أن يبيع سيارة للمتعامل عن طريق بيع المرابحة، يشتري المصرف السيارة نفترض بمليون ليرة، يدفع نقدا المليون للبائع، ودائما الذي يبيع البنك يسمى المورد، فالمصرف يشتري من المورد، والذي يشتري من المصرف يسمى المتعامل، أو عمير المصرف المتعامل مع المصرف. فالمصرف إذن يشتري السيارة بمليون نقدا، ثم بعد ذلك يقول لهذا الشخص الذي يريد شراء السيارة عن طريق المصرف وفق عقد المرابحة، يقول له اشتريت، يقول المصرف للمتعامل اشتريت السيارة بمليون ليرة وسأبيعك إياها بالتقسيط مدة 5 سنوات بمليون وثلاثمائة وخمسين ألف. إذن يذكر له الثمن، يقول له أنا اشتريت السيارة بمليون، دفعت للمورد مليون، تعطيني ربحا مقداره 350 ألف، فيكون المجموع 1,350,000 لمدة 5 سنوات. هذه صورة الربح المقطوع. وربما يلجأ المصرف إلى صيغة النسبة المئوية فيقول للمتعامل اشتريت السيارة بمليون وسأبيعك إياها بمليون، نفس المليون زائد 7% من المليون. الربح هو 7% في السنة، في السنة الواحدة، ومدة التمويل هي 5 سنوات. طيب نحسب، إذا كان 7% على المليون، إذن كم الربح في السنة الواحدة؟ 70,000، 5 سنوات 350,000. بالنتيجة يذكر الثمن الأول مليون، نسبة الربح 7%، الربح 350,000، المجموع إجمالي الثمن الكلي هو 1,350,000. هذه الطريقة الثانية هل فيها إشكال؟ أبدا، لأن عملية النسبة المئوية هي فقط للحساب، وبعضهم يستشكل يقول في المصرف الربوي، في المصرف التقليدي أيضا الفائدة هي 7%، وفي المصرف الإسلامي يأخذون أيضا 7%، فما الفرق إذن؟ ما الفرق بين التعامل مع المصرف الإسلامي عن طريق بيع المرابحة وبين القرض الربوي في البنك التقليدي؟ ما الفرق؟ في الحقيقة الجواب فرق كبير، ولا يوجد أي تشابه حقيقي بينهما. مثال ذلك، لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة مثلا من بنك تقليدي، البنك التقليدي لا يبيع السيارات، ينبغي أن ندرك هذا، المصرف التقليدي لا يشتري ويبيع، وإنما يفعل ماذا؟ القرض، فهو يدفع مليون مثلا ويأخذ يسترد 1,350,000. فالعملية ما هي؟ عملية بيع نقد بنقد وليست عملية بيع مرابحة. ما في سلعة، لأن المصرف التقليدي يعطي النقود، يعطيك النقد وأنت تعطيه أكثر، ماذا نسمي هذا؟ ربا. من أين أنواع الربا؟ ربا الفضل، هو ربا الفضل، وأيضا ربا النسيئة، لكن ابتداء هو ربا فضل، لأن مليون ليرة سوري مقابل 1,350,000 هذا هو ربا الفضل. أما المصرف الإسلامي ماذا يفعل؟ هل يعطيك النقود؟ لا، سلعة، يعطيك السيارة، يشتري السيارة، يتملك السيارة، وبعد ذلك يبيعك إياها. إذا كانت السلعة مقابل الثمن، سلعة مقابل نقد، هل يدخل الربا؟ لا يدخل الربا. لاحظوا كيف الفرق. ففي بيع في شراء السيارة عن طريق البنك التقليدي نقد بنقد، والنقد لا يلد النقد. وأما في البنك الإسلامي سلعة مقابل نقد، ولذلك الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. لاحظوا مطلع الآية، بعض الناس يبقون يستشكلون الفرق ويقولون الربا كالبيع، لأن هذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة، هون 7% هون 7%. لذلك ربي عز وجل سجل هذا في كتابه، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هم نظروا إلى ماذا؟ إلى النتيجة، البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة، إنما البيع مثل الربا، إذا كان البيع حلالا فينبغي أن يكون الربا كذلك. فقال الله تعالى أجابهم جواب تبكيتي، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع عبارة عن سلعة مقابل نقد، وأما المعاملة الأخرى فهي نقد مقابل نقد. إذن هذا هو بيع المرابحة، بيع السلعة بنفس الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم. وفي الحقيقة بيع المرابحة هو نوع من أنواع بيع الأمانة. بيوع الأمانة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بيع المرابحة نوع من أنواع بيوع الأمانة، وبيوع الأمانة ثلاثة. الأول، النوع الأول المرابحة، والمرابحة بيع السلعة بنفس الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، ولذلك سمي مرابحة لأنه يقوم على الربح والزيادة. والنوع الثاني يسمى بيع التولية. بيع التولية ما هو؟ بيع السلعة بنفس الثمن الأول دون زيادة ولا نقصان، فيقول البائع اشتريت السلعة بمليون، أبيعك إياها بمليون، ما في زيادة ولا نقصان، ليس هناك ربح وليس هناك خسارة، فالبيع بنفس الثمن، هذا يسمى بيع تولية. والنوع الثالث من بيوع الأمانة هو بيع الوضيعة، وهو بيع السلعة بأقل من الثمن الأول. في البيوع الثلاثة لا بد من الكشف عن الثمن، لا يكون البيع بيع أمانة إلا إذا كشف البائع عن ثمن، فيقول اشتريت بمليون أبيعك بمليون ومئة، هذا مرابحة، اشتريت بمليون أبيعك بمليون، هذا تولية. في الوضيعة يقول اشتريت السلعة بمليون أبيعك إياها ب900,000، خسارة، هذا يسمى بيع الوضيعة. هذه البيوع الثلاثة قائمة على أساس الأمانة، ديننا دين الصدق والأمانة، فإذا كان البائع أفصح عن ثمن الأصلي وبنى الزيادة عليه في المرابحة فلا بد أن يكون صادقا. فإن ثبت العكس، إن ثبت أنه خائن يقول اشتريت السلعة بمليون وأبيعك إياها بمليون ومئة ألف، تبين أنه اشتراها ب900,000 زاد في الثمن 100,000، ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ يترتب عليه أمران اثنان، الأول دياني، هناك حكم دياني والثاني قضائي. حكم الدياني ما هو هنا؟ الإثم، الإثم، فهذا آثم. من علامات المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، فكذب في هذا الإخبار وهذا آثم. هذا من ناحية، ولكن الإسلام لا يكتفي بمجرد الموعظة، ولا يكتفي بمجرد أن يقول هذا حرام، بل وضع رادعا قضائيا. الرادع القضائي ما هو؟ إذا رفع المشتري أمره إلى القاضي، إلى القضاء، فإن القاضي يعطيه أحد أمرين: إما صلاحية فسخ العقد بإرادة منفردة، وهذا خلاف الأصل. الأصل في عقد البيع اللزوم، فعقد البيع من العقود اللازمة، ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه بإرادة منفردة، يمكن الاتفاق على ذلك عن طريق الإقالة. ولكن لاحظوا هذه الخيانة ماذا أثرت؟ أعطي الشخص المتضرر الخيار بفسخ العقد بإرادة منفردة ولو لم يرضى الطرف الآخر. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني: يمكن للعاقد المشتري أن لا يفسخ العقد، ولكن بشرط أن يرد البائع المبلغ الذي أخذه زيادة، وهو 100,000 هنا. فإذا رد له هذا المبلغ يبقى العقد على لزومه. إذا حمت الشريعة هذا العاقد المتضرر من جراء عدم الصدق في هذا الإخبار بهذه الإجراءات. بيع المرابحة في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: هناك مرابحة عادية، وهناك مرابحة للآمر بالشراء. المرابحة العادية هي المعهودة لدى الفقهاء في الزمان الماضي، المرابحة العادية. وطبعا ما كانوا يقولون كلمة عادية، ولكن هذا المصطلح أضيف في هذا العصر حتى نميز المرابحة للآمر بالشراء التي تستخدمها المصارف الإسلامية في هذا العصر عن المرابحة الموجودة في العصور السابقة. المرابحة العادية ما هي؟ في حالة المرابحة العادية كان البائع يملك سلعة، السلعة موجودة عند البائع، كل ما هنالك أن هذا البائع يقول للمشتري: أنا اشتريتها بكذا، قامت علي هذه السلعة بكذا، أبيعك إياها بنفس الثمن مع زيادة ربح معلوم، والسلعة موجودة بالأصل. ولكن في المرابحة للآمر بالشراء البائع ابتداء عندما يأتي إليه المتعامل، البائع لا يملك السلعة، وإنما يتقدم هذا المتعامل بطلب شراء. يقول هذا المتعامل لموظف المصرف: أنا أرغب شراء البيت الفلاني، السيارة الفلانية، البضاعة الفلانية، اشتروها وبعد ذلك أنا أشتريها منكم. ولذلك هذا البيع ماذا يسمى؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء. من هو الآمر بالشراء؟ المتعامل. هنا المتعامل يأمر المصرف بشراء السلعة. طبعا المصرف يشتري السلعة لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه، لنفسه ابتداء. المصرف لا يشتري للعميل، لأنه إن اشترى للعميل فهذا قرض، ولكن في الحقيقة يشتري لنفسه. فالمصرف يشتري ويتملك، وبعد أن يتملك المصرف يبرم هنا عقد المرابحة. وما السبب؟ ما السبب في لجوء المصارف الإسلامية إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء وعدم التعامل في بيع المرابحة العادية؟ وقد تتعامل بشكل بسيط جدا ونادر جدا، وربما لا تتعامل بعض المصارف مطلقا ببيع المرابحة العادية. ما السبب؟ السبب في ذلك يكمن في أن المصرف إذا تملك السلع ابتداء قبل أن يأتي المتعامل، فهذا يعني أن المصرف الإسلامي ينبغي أن يشتري سلع متنوعة، لأنه لا يختص بسلعة واحدة، لا يختص ببيع سلعة واحدة، بل كل سلعة مباحة، كل سلعة مباحة يمكن أن تكون هي محل العقد في بيع المرابحة. ولذلك سيشتري السيارات ويشتري الشقق السكنية والأراضي والعقارات على اختلاف أشكالها، ويشتري البضائع، ومن ثم هذا يقتضي وجود مخازن ومستودعات، والمخازن والمستودعات تكلف كثير، وربما تكسد بعض هذه البضائع في نفقات، في كساد، في احتمال عدم صرف بعض البضائع، وأمزجة الناس مختلفة، ربما هذه البضاعة في هذا العام هي رائجة، في العام التالي الناس لا يرغبون. ولذلك المصرف لا يشتري أبدا ابتداء لا يشتري شيء. متى المصرف يشتري؟ يشتري المصرف عندما يتقدم المتعامل بطلب شراء، وعند ذلك إذا وثق المصرف من رغبة العميل وجدية هذا المتعامل فيتملك المصرف السلعة، يشتريها لنفسه، وبعد ذلك يبيعها عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. إذن هذا مضمون بيع المرابحة، والفرق بين المرابحة العادية والمرابحة للآمر بالشراء، وموقع بيع المرابحة من بيوع من عقد البيع عامة هو من بيوع الأمانة. سؤال الآخر، هل بيع المرابحة مشروع؟ هل هو حلال أو هو حرام؟ في الحقيقة بيع المرابحة يدخل تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع. كلمة البيع لاحظوا ألف لام هنا للجنس، ويتقتضي العموم والاستغراق، فكل بيع الأصل فيه ماذا؟ إباحة. ومتى نحكم على بيع من البيوع أنه محرم؟ إذا ثبت نص، إذا ثبت نص بمنع بيع من البيوع، كالبيع وقت النداء للجمعة، هذا ثبت النص فيه. وأما إذا لم يرد نص فالأصل في البيع الإباحة. هل ورد نص ينهى عن بيع المرابحة؟ لم يرد، فبقي هذا البيع داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع. أيضا الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل ما هو؟ زيادة. وبيع المرابحة هو البيع بنفس الثمن الأول مع زيادة، فيدخل تحت عموم هذا النص القرآني. دليل آخر من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قدم له أبو بكر رضي الله تعالى عنه الراحلة، قدم له الراحلة ليركبها، وقدمها مجانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مجانا، وإنما قال بل بالثمن، بل بالثمن، يعني بالثمن الذي قام عليك، بكم أنت اشتريت هذه السلعة، هذه الراحلة أشتريها منك بنفس الثمن. ماذا يسمى هذا البيع؟ بيع التولية. إذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية بيع التولية، وهو من بيوع الأمانة، فنقيس المرابحة على التولية، نقيس المرابحة في دليل مشروعيتها على التولية. طبعا بيع المرابحة إنما يكون كذلك إذا تم النص على هذا الأمر صراحة، فيقول البائع أبيعك بنفس الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، يسمى بيع مرابحة. ولكن إذا ما تم ذكر المرابحة وإنما المضمون كان كذلك، كما لو ساومت شخصا فقال لك لا تسامحني، كعادة بعض التجار، والله لا تسامحني إذا ربحان عليك أكثر من 100 لا تسامحني، وعم يبيعك السلعة بألف ومئة، فإذا قال كذلك لا تسامحني أو حلف يمينا أنه لم يربح إلا 100، ما اسم هذا البيع؟ مرابحة، سواء قصده بلفظه أو لم يقصده، لأن العبرة هنا في ماذا؟ في القصد الحقيقي، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. إذا قال لا أنا ما قصدت المرابحة، أنا قصدت البيع العادي، بيع المساومة، فلا يقبل منه هذا الأمر، لأن قصده ونيته أنه لم يربح إلا 100، إذن رأس المال هو 1000، ثمن هو 1000 والزيادة هي 100. فيقع كثير من الناس يقومون ببيع المرابحة وللأسف أحيانا يكون ربحان أكثر، فهذه خيانة أمانة. أو يقول والله أنا بايعك يا برأس ماله، لا تسامحني إذا ربحان عليك شيء، فهذا اسمه تولية. إذن بيع المرابحة والأمانة والوضيعة هذه من بيوع الأمانة، وهي تقابل بيع المساومة. بيوع الأمانة تقابل بيوع بيع المساومة. بيع المساومة ما هو؟ بيع المساومة هو البيع الذي نتعامل به عادة، وهو البيع الذي لا يكشف فيه البائع عن ثمن السلعة. تذهب إلى البائع تقول له بكم هذه السلعة، فيقول لك 100 تشتريها مباشرة، أو تساوم. مساومة يعني المفاصلة، هذا يطلب، البائع يطلب الزيادة والمشتري يطلب النقصان. لكن جوهر بيع المساومة أن لا يكشف البائع عن الثمن الأول، فتشتريها 1000، 1100، 900، فلا يتم الكشف فيه عن الثمن. إذن ما الفرق بين بيع المرابحة وبين بيع المساومة؟ الفرق يكمن في شيء جوهري، هو أن في بيع المرابحة لا بد فيه من الكشف عن الثمن الأول، وأما بيع المساومة لا يكشف فيه عن الثمن الأول. وقد يبيع في بيع المساومة بزيادة أو بنفس الثمن الأول أو بأقل، وهل يسمى مرابحة أو تولية أو وضيعة؟ لا يسمى، يبقى يسمى بيع المساومة. سأذكر بعد هذا الإجراءات العملية في المصارف الإسلامية في تطبيق بيع المرابحة. يعني لو أن شخصا أراد أن يشتري شيئا عن طريق المصرف، سيارة، شقة سكنية، بضاعة، يشتريها عن طريق المصرف وفق بيع المرابحة للآمر بالشراء، فالسؤال هنا ما الإجراءات، ما الإجراءات العملية التي يقوم بها المصرف من أجل هذا الأمر؟ الإجراءات كثيرة، سأذكر جزءا منها وأترك باقي الإجراءات إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى. أول الإجراءات هو تقديم الطلب. يقدم المتعامل الطلب إلى المصرف، والطلب هو بداية يتكلم كلام شفهي مع موظف المصرف، يسأله موظف المصرف عن عمله، عن دخله، عن مرتبه إذا كان تاجرا، عن بياناته المالية، يدرس الملف الائتماني لهذا المتعامل. فإذا تم الاقتناع بقدرته على تحمل الدين وسداد الأقساط، ويتأكدون أيضا إذا كان هناك كفيل أو لا، فعندما يتم يعني هذا الأمر يطلب منه أن يوقع على طلب الشراء، يوقع على طلب الشراء. والطلب قد يكون ورقة ووثيقة يعبر المشتري أو الآمر بالشراء عن رغبته، ولكن الغالب في المصارف الإسلامية هناك طلب نمطي. طلب نمطي، ما معنى الطلب النمطي؟ يعني الطلب مكتوب وهو جاهز، لكن في فراغات، اسم المتعامل، السلعة التي يريد شراءها، مكان وجود هذه السلعة، يعبي هذه الفراغات ويتقدم بطلب الشراء هذا. السؤال هنا، هل طلب الشراء إذا تقدم به المتعامل إلى المصرف، هل طلب الشراء يخول المصرف الالتزام بالبيع للمتعامل؟ لا. وسؤال آخر، هل من قدم طلبا للمصرف يجب أن يشتري من المصرف؟ لا أيضا، لأن طلب الشراء مجرد رغبة، مجرد رغبة، والرغبة لا تتضمن صفة الإلزام. فإذا تقدم بطلب فلهذا المتعامل أن يشتري وله أن يرفض شراء، إلا إذا تضمن الطلب عبارة وأعد بالشراء. إذا تضمنت عبارة، إذا تضمن الطلب عبارة الوعد، في فرق بين أن يقول المتعامل أرغب، يخاطب المصرف السادة المصرف الفلاني مقدمه فلان، أرغب شراء السلعة الفلانية وهي موجودة في المكان الفلاني، أرغب، هذا مجرد طلب ما في إلزام. متى يصبح هذا الطلب في صفة الإلزام للمتعامل؟ إذا قال وأعد بالشراء، وأعد بالشراء. لماذا إذا قال أعد بالشراء يكون الأمر ملزما؟ لأن الآن ليس فقط طلب، دمج هذا الشيء النمطي، الوثيقة النمطية دمجت بين أمرين، الرغبة في الشراء والوعد بالشراء، الرغبة بالشراء والوعد بالشراء. ونحن ذكرنا في محاضرات سابقة الوعد، مسألة الوعد، هل الوعد لازم بالنسبة للواعد أو هو غير لازم؟ عرفنا أنه بإجماع الفقهاء ديانة الوفاء بالوعد واجب، وقضاء هذا محل خلاف، جمهور الفقهاء قضاء هو غير لازم. المالكية في المشهور يرون أن الوعد إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في السبب يصبح لازما، وابن شبرمة وبعض السلف قالوا الوعد لازم مطلقا. المصارف الإسلامية تأخذ بأي رأي؟ مالكية في المشهور، ولذلك الوعد لازم إذا كان معلقا على سبب، وهنا بمجرد صدور الوعد فإن المصرف يشتري السلعة، وإذا ما اشترى المتعامل فإن المصرف يتضرر. إذن هذا هو طلب الشراء. أحيانا بعض المصارف تجعل الطلب في وثيقة نمطية مستقلة والوعد وعد الشراء في وثيقة مستقلة، وبعض المصارف لا تدمج بينهما. فإذا كان طلب الشراء متضمنا للوعد هذا هو الشيء الذي يلزم المتعامل، إذا ما كان فيه كذلك فإن المصارف قد وليس دائما قد تطلب من المتعامل التوقيع على وعد الشراء. هناك بنود في هذا العقد النمطي أو هذه الوثيقة النمطية يتضمن هذا التزام المتعامل بأن يشتري السلعة من المصرف إذا هو اشتراها، ويذكر نسبة الربح وثمن هذه البضاعة، لأن هذا المتعامل بعد أن يقدم الطلب ويعد بالشراء يذهب ويأتي بعرض السعر، يأتي بعرض السعر. عرض السعر ما هو؟ عرض السعر هو الوثيقة التي يبين فيها المورد مواصفات السلعة وثمنها ومدة هذا العرض. ترغب أنت كمتعامل أن تشتري سيارة مثلا، فتذهب إلى بائع السيارات يعطيك وثيقة اسمها عرض السعر، وقد يكون عرض السعر موجه إلى المصرف الذي تريد أن تشتري من خلاله، وقد يكون عرض السعر موجها إلى المتعامل، وقد يكون عرض السعر بدون توجيه إلى أحد، مفتوح عام، ويذكر فيه اسم البضاعة، نوع البضاعة والثمن ومدة هذا الوعد. فالسؤال هنا، إذا المتعامل كان عرض السعر باسمه وقع عليه، يعني المورد أساسا هو موقع على هذا العرض وموجه لهذا المتعامل ووقع عليه، ثم ذهب إلى المصرف وأراد شراء هذه السيارة مثلا، فهل يجوز للمصرف أن يموله؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن عرض السعر من المورد هو بمثابة الإيجاب، العقد إيجاب وقبول، العقد إيجاب وقبول، هذا إيجاب من المورد، والإيجاب موجه لمن؟ للمتعامل، وقد قبل، فإذا قبل ما الذي حدث؟ تم العقد، انعقد العقد، وإذا انعقد العقد أصبحت هذه السيارة ملكا لهذا المتعامل، فهل يستطيع أن يشتري عن طريق المصرف سيارته لنفسه؟ هذا لا يكون. ولذلك إذا موله المصرف أحسنت يكون قرضا بفائدة. طيب ما الذي يحدث هنا؟ فعلا بعض المتعاملين هكذا يذهب إلى وكالات السيارات ويعني يأخذ عرض سعر ويقبل، وربما أحيانا بعضهم أكثر من ذلك يوقع على عقد حقيقي ليس فقط عرض سعر، ويعجز عن سداد الأقساط، أو يرى أن الأفضل أن لا يشتري بشكل مباشر وأن يذهب إلى المصرف، فعند ذلك المصرف لا يموله إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا تم فسخ العقد السابق فسخا حقيقيا وليس فسخا صوريا، ينهى الالتزام ما بين هذا المتعامل وما بين المورد وتكون الإقالة. فإذا كانت الإقالة تخرج السلعة من أن تكون ملكا للمتعامل وتعود إلى المورد ثم يشتريها منه. أما إذا كان الفسخ صوريا، إذا دفتر الميكانيك صار عنده والسيارة في دائرة المواصلات صارت باسمه، فهذا الفسخ صوري، هذا الفسخ صوري لا يجوز إلا إذا كان بالإمكان إنهاء هذا الارتباط ما بين المورد وما بين المتعامل. إذن هذه الإجراءات: طلب الشراء، وعد الشراء، وعرض السعر. هل كل المصارف الإسلامية تأخذ بالوعد في المرابحة؟ في الحقيقة نفرق بين المرابحات الداخلية والمرابحات الخارجية. المرابحات الداخلية عندما يريد المتعامل شراء سلعة من مورد موجود في الداخل في نفس البلد أو في نفس القطر، والمرابحات الخارجية في حالة الاستيراد عن طريق الاعتماد المستندي، تاجر يستورد يفتح اعتماد مستندي ولا يستطيع أن يمول تمويل ذاتي السلعة التي يريد شراءها، فعن طريق المصرف، المصرف يستورد باسم المتعامل وهو المالك الحقيقي، بعد أن تصل البضاعة يبرم بيع المرابحة مع هذا الشخص. ولذلك أغلب المصارف عندما تكون المرابحة داخلية لا يأخذون بالوعد اللازم أبدا. ماذا يفعلون إذن؟ قد يقول قائل هذه مخاطرة، لأن شخص قدم الطلب ما في التزام بأي تعهد بالشراء، اشترى المصرف السيارة مثلا وقال للمتعامل تعال فاشتري، رفض. إذا رفض الشراء هل يقع الضرر على المصرف؟ طبعا في الغالب يقع، لأن المصرف إذا أراد أن يعيد السلعة سيارة إلى المورد سيخسر، مجرد خروج السيارة تنكسر حوالي 50,000 في بعض الحالات، وهكذا في بعض السلع يكون المبلغ أكثر. الحقيقة هنا المصرف يحمي نفسه بخيار الشرط مع المورد، يحمي نفسه من احتمالات الخسارة بخيار شرط. كيف خيار الشرط؟ عندما يشتري المصرف السلعة من المورد يوضع بند في صلب العقد أن المصرف بالخيار مدة 10 أيام، خلال هذه المدة يحق له أن يفسخ العقد بإرادة منفردة. فخلال هذه المدة المصرف يقول للمتعامل إن أنت راغب بالشراء تعال فاشتري، فإن تم الشراء تم الأمر، يسقط خيار الشرط وبيع المرابحة يتم. وأما إذا المتعامل ما رغب في الشراء ماذا يفعل المصرف؟ يفسخ العقد بإرادة منفردة. هل يخسر شيئا؟ لا يخسر شيئا. في الحقيقة هذا الأمر يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، الوقت أدركنا، أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في